بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في مستهل هذه الحلقة التي نخصصها حول الهجرة النبوية. كل إنسان فينا بيكون له موقف أو أكثر، وأحيانا موقف واحد بيبني عليه حياته كلها وبيركز فيه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى أن أعظم موقف على الإطلاق هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلها للتاريخ الإسلامي، جعلها بداية التاريخ الإسلامي. لماذا؟ لأن فيها فوائد كبيرة جدا وكثيرة. نحاول أن نعرف ونتعرف على بعض فوائد الهجرة النبوية حتى نتعلم في هذا الزمن ماذا نفعل بما نتأسى من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف وفي هذه الرحلة الرائعة التي ينبغي أن نتعلم منها الكثير. أحييكم مرة ثانية كما أحيي فضيلة الشيخ الدكتور أبو أنس البجبيشي، وأيضا أحيي ضيفي الأستاذ محمد بن راشد المري. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور، الله يحفظك ويبارك فيك. تعلم الآن الكل بيتكلم عن الهجرة، وكل واحد إذا تكلم عنها بيتكلم عنها من منظور معين وبطريقة معينة. لنا وقت قليل جدا، ودنا المشاهد يطلع ويستفيد في هذا الوقت القليل على أهم الفوائد الهجرة. ابتداء، لماذا كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. يعني حقيقة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه كانت للمسلمين نصرا وفتحا بفضل من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل من أرض إلى أرض، من أرض كان يطارد فيها، من أرض حالت بينه وبين تبليغ دعوته للناس من حوله، حالت بينه وبين نشر التوحيد والحق والإيمان في كل مكان، من أرض عذبت أصحابه وقتلت أحبابه، من أرض خرج منها عليه الصلاة والسلام وهو يبكي فراقها لأنها حبيبة إلى قلبه، حبيبة إلى نفسه، يقول لولا أن قومي يخرجوني منك ما خرجت، لكن كان لابد من الخروج. لماذا؟ حتى يستطيع صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤسس دولة الإسلام والمسلمين، وأن يقيم للأمة الإسلامية هذه الدولة العظيمة التي كان لها الريادة والسيادة والقيادة في أزمنة مديدة وأعوام يعني عديدة بفضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. إذن هي لم تكن هروبا أبدا كما يدعي البعض، يعني بعضهم للأسف الشديد يتطاول على نبينا عليه الصلاة والسلام ويكتب على بعض مواقع الصفحات ويقول الرسول الهارب. لا، أنا أقول لك رسولنا لم يهرب عليه الصلاة والسلام، لم يهرب من مكة يعني مؤثرا الدعة والراحة وتاركا وراءه الفتن والمتاعب. لا بالعكس، ده هو انتقل من أرض فيها ابتلاء وأرض فيها فتن وأرض فيها تعب إلى أرض فيها أشد من ذلك.
نعم، وفضلت الشيخ وأخي الكريم الأستاذ محمد، لعل بعض الناس يظن أن الإنسان إذا صبر يعني على الابتلاء قد يكون أرجى له وأصبر له وأحسن له، ولكن إذا لم يكن هناك بادرة أمل في إسلام القوم الذين تجلس بجوارهم، فهل حينئذ تشرع الهجرة؟
أحسنت. بعد الذي بدأ أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اسمح لي قبل البداية أن أشكرك في البداية على الاستضافة، وأشكر أستاذي وشيخي وحبيبي أبا أنس لإتاحته لي الفلي عظيم أن أكون معكم الليلة الضيف وأتكلم في موضوع الهجرة. ونرجع على سؤالك الابتلاء. نعم، الصحابة ابتلوا في مكة، منهم من كان يضرب بالسياط، منهم من كان يسحب على الحجر. نعرف كلنا قصة سيدنا بلال، يقول أحد أحد كلما ضرب يريد أن ينصرفوه عن دينه، فتحملوا الكثير. فكانت من أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تشريع الهجرة للصحابة. كلنا نعرف هجرة الحبشة الأولى والثانية كان هروب من يعني ضغط قريش واضطهادهم للمسلمين هناك، فحاول التنفيس. مع ذلك من الصحابة من لم يخرج من مكة تحمل هذا الابتلاء بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هجرته لإقامة دولة إسلامية في المدينة المنورة وخروج من مكة هي ليست هروب كما يدعي، هي لإقامة دولة أخرى وتشريع للصحابة ليلحقوا به. بعد ذلك لحق صهيب الرومي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، خرج وترك أهله وماله ودياره كلهم إيثارا يعني لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا كل ذلك يعني اقتداء به صلى الله عليه وسلم.
إذن بارك الله فيك أستاذنا الحبيب أبو راشد. فضلت الدكتور، أي إنسان فينا بيحاول يعمل مشروع صغير كان أو كبيرا، بيحاول يعمل دراسة جدوى وبيعمل تخطيط، وأحيانا بيستعين بخبراء يقولون بفكر في مشروع كذا، يبدأوا يعملوا دراسات. كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة؟ هل عمل دراسات؟ هل استعان بأحد؟ كيف كانت الهجرة؟
طبعا إعداد النبي عليه الصلاة والسلام كان على أعلى مستوى، وأنا ربما يعني أقتطف طرفا من حديث أخي أبو راشد، أسأل الله جل أن ينفع به وأن يجعل ما تكلم به الآن في ميزان حسناته، لأن بالفعل الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى المدينة كأنه يشرع فعلا لأصحابه الهجرة وكيف يهاجرون وما هي الطريقة التي سيهاجر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك من البداية كان يعد أصحابه للهجرة، لو تذكرت معي من البداية حتى من الفترة التي كان الصحابة فيها يطردون ويعذبون ويقتلون، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدهم نفسيا وذهنيا وقلبيا ومعنويا، لأنهم سيفارقوا الأوطان. فراق الوطن صعب جدا يعني، فراق الأهل صعب جدا. أخونا أبو راشد مثلا اليوم شرفنا هنا في مصر، جاي يعني زيارة إلى هذه البلد يعني الحبيبة إلى نفسه وإلى نفوسنا، ترك أهله وترك وطنه من أجل فقط أن يبلغ كلمة حق للناس، من أجل أن يزور إخوته في الله، من أجل أن يكون داعما للحق هنا أو هناك. لكن فراق الأوطان وفراق الأهل والأحباب أصلا هو صعب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن السفر أنه قطعة من العذاب، هو عذاب معنوي أكثر ما هو عذاب بدني كما تعلم يعني. ولذلك الإعداد منذ البداية كان للمهاجرين، كيف ستفارقون هذه الأوطان وأولئك الأهل والأحباب في يوم من الأيام، هذا كان يعني شيء مسلم به. ثم كان الإعداد أيضا للمستقبلين هناك في يثرب، الأنصار من ساعة لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بهم في بيعة العقبة الأولى ثم الثانية، ثم إرسال البعثات التعليمية والسفارات الإسلامية بقيادة مصعب بن عمير إلى المدينة. كل هذه من وسائل الإعداد والتمهيد لهذه الهجرة. بل كما تفضل أخي أبو راشد، الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة كان أيضا إعداد وكان أيضا تمهيد.
كل هذا توطئة يعني،
كل هذا توطئة يعني، سبحان الله القدر. هذا نوع من أنواع الإعداد. أما إذا كنت تقصد الإعداد بقى اللي هو الخاص ترتيب للهجرة نفسه، أخي أبو راشد ربما
الصحبة يعني. كيف يعني مثلا كما نقول دائما، أقول لك الصاحب قبل الصاحب ساحب، ولا الصاحب قبل الطريق أو الرفيق قبل الطريق. كيف أختار صاحبي وأنا أسافر إلى مكان؟ هل للصاحب مواصفات معينة؟ وهل أيضا في دلالة معينة لاختيار النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟
بلا شك، بلا شك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليصحبه في هذه الرحلة العظيمة الانتقالية، لا شك أنها دلالة لعظم مكانة أبي بكر ومنزلة أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى أبو بكر وكان أتاه في ساعة لم يكن اعتاد أبي بكر استقبال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال والله ما جاء إلا لأمر عظيم. فإذا جاء فيا الله، إيش الفرحة اللي غمرت يعني أبا بكر ومنزل أبا بكر وأهل أبا بكر كلهم، بل كلهم شاركوا في هذه يعني في هذه الهجرة. فأسماء يعني كانت وكل نعم، وعندما خرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الإيثار، خرج بكل ماله، ما ترك لهم شيء. عندما علم يعني أبوه بالهجرة قال ماذا ترك لنا، فإذا زوجة أو أم أبو بكر تضع يعني الحجر كأنه ما ترك إلا شيء، فأخذ المال كله وخرج. هذه كلها دلالة على حب أبو بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم ومكانة أبو بكر في هذه
نعم. إذن لا يدعي مدعي مثلا من الشيعة الروافض أن يعني كيف ينتقصون حق أبا بكر رضي الله عنه، وقد اصطفاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة التي أسس عليها تاريخ الدولة الإسلامية كلها.
أحسنت، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صحابي، وابن صحابي، وأبو صحابي، وجد صحابي، وزوج صحابية، وبنته صحابية، مع ذلك ما في أسرة في الإسلام كلها يعني نالت شرف يعني صحيح أسرة صحيح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
فضلت الشيخ، كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت الذي خرج فيه؟ يعني لو نأخذ نبذة بسيطة عن توقيت الخروج نفسه كيف كان؟
هو التوقيت توقيتان اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمهم في الهجرة. كان التوقيت الأول عند خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته لما نوم مكانه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه،
رضي الله عنه،
وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين أيدي القوم كما هو معروف في القصة، وإن كان القصة بطولها ضعفها العلماء، لكن لا بأس أن يستأنس بها لأن فيها فقرات بالفعل يعني
مفيدة
جدا. يعني خرج عليه الصلاة والسلام في توقيت وكان الناس ساعتها نيام في الليل، تمام. لما وصل إلى أبي بكر واصطحبه إلى غار ثور، كان هناك توقيت آخر في الهجرة الفعلية هي منين؟ من مكة، من عند غار ثور، وكلنا الناس اللي راحت مكة تعرف أن غار ثور الآن في وسط البلد يعني. فمن عند غار ثور حتى يخرج إلى طريقه إلى المدينة ويبتعد ويتخفى تماما عن أعين المطاردين له من المشركين، هذا أيضا اختار توقيت عظيم جدا، وكان في وقت القيلولة أيضا والناس نيام. كأن يعني طبعا الآن الأمور تغيرت، يعني الظروف تغيرت يعني
صح.
ليه؟ لأن الآن أصبح في كثير من المجتمعات ليل الناس نهار ونهارهم ليل،
صحيح
خاصة الإعلاميين
خاصة الإعلاميين. فطبعا الآن الأمور تغيرت تماما. لا كان زمان لا، الليل ليل الناس كلها نايمة، والنهار في وقت القيلولة اللي هو من ظهر العصر تقريبا أيضا وقت إيه الناس مرتاحة ونايمة، هو وقت ما حد سيشعر به عليه الصلاة والسلام. هذا إندال فإنما يدل على إمعانه عليه الصلاة والسلام في التكتم والسرية. الأمة لازم تتعلم
والتخطيط،
الأمة لازم تتعلم.
أحيانا لو واحد حب يعمل مشروع وتكتم فيه الناس تتهمش أحيانا، يقول لك يعني إيه كما ورد السنة والحد قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا هل هو وارد؟
لا هو شوف الحديث فيه ضعف، لكن هو شوف أنا أقول لك حتى تجمع بين الأمرين، استعين على قضاء حاجاتك بالكتمان، فإذا تمت النعمة حدث بها عشان تجمع بينه، وأما بنعمة ربك إيه؟
ممتاز.
فهنا نقطة مهمة جدا، يعني في بعض الكتب التاريخية وكتب السير، ونحن يعني نكرر هذا كثيرا حتى على الناس، موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أراد الهجرة، وهجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل إن عمر خرج في 20 من المهاجرين، يعني خرجوا مع عمر يعني. فالكتب القديمة تقول إن سيدنا عمر خرج شاهرا سيفه صارخا بأعلى ما فيه، يقول للمشركين من أراد أن تثكله أمه فليه فليتبعني إلى هذا الوادي، وهذا الكلام كله يعني. هذه رواية طبعا رواية ضعيفة، أنا أقول للإخوة حتى لا يعني لا نكررها كثيرا، ضعفها الشيخ الألباني وغيره. ليه هي ضعيفة؟ تعال نحللها مع بعض. هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يستخدم هذه السرية يا شيخ أبو راشد، لما يستخدم هذه السرية وهذا التكتم عشان يعلم الأمة بعد ذلك، الكلام ده احنا استفدنا به حتى في الحروب الإسلامية، حرب 73 حرب أكتوبر يعني كان من أسباب الرئيسة لانتصار العرب على بني صهيون، المفاجأة السرية والتكتم، وكثير من المواقف والمشاهد يعني. فكيف أن القائد عليه الصلاة والسلام يعني يمعن في السرية وفي التكتم ويعلم الصحابة هذا في هذا في موقف الهجرة، وسيدنا عمر يخرج يعني وتكلم ويقول تعالوا اللي عايز يعني، هذا كلام أيضا يعني طيب كلام خطير جدا، ولذلك أنا أريد من الإخوة أن يعيدوا النظر في هذا الموضوع بالذات يعني. إذن فعلا التوقيت كان توقيت يعني اندل فإنما يدل على عمق المستوى في الأداء وفي التخطيط وفي المتابعة وغير ذلك من الأمور.
أيضا هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى في العصر الحديث مخابرات مثلا تستطلع له المكان وتعرف له الأجواء؟
بلا شك نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم استعان بدليل كما يفيدنا الشيخ كذلك، حتى كنا تناقش قبل الحلقة قال حتى وإن كان على غير ديانة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ يهودي شيخ نعم نعم دليل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كون أنه نبي ورسول من رب العالمين لا يقوي صفته البشرية، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، خرج في الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اختار الصاحب، تواروا في الغار إلى أن يعني غابت عنهم الأنظار، خرجوا أكملوا مسيرهم، اتخذوا الدليل. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبي ورسول، لكن أخذ الأسباب،
لا يعلم الغيب
لا يعلم الغيب أحسن
صلى الله عليه وسلم،
اتخذ الأسباب إلى أن نجحت هذه الهجرة.
يعني هل معنى هذا الكلام تأذن لي يا دكتور مدحت أبو راشد، الآن أنا أستطيع أن أتعامل مع غير مسلم حتى في بعض الأمور الدقيقة الحساسة وهل هناك شروط معينة يعني ينبغي تتوفر في هذا الشخص؟ نعم. أحسن. يكون مش مسلم.
أحسن. فلذلك هذا من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان تعامل مع غير المسلمين.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض من اللي هو كان عاملهم بالدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وماتوا كان درعه كما تعلم مرهون عند يهودي. فلذلك ما
إذا أصل التعاون جائز، أما الخطط والسريات لمن يؤتمن أليس ذلك سواء كان يعني مسلما أو غير مسلم؟
أحسنت.
نعم.
نعم. هذا هو القصد.
هل شيخنا كان هناك خطة بديلة؟ يعني مثلا لو الإنسان زي ما قلت لسعادتك في البداية بيعمل مشروع واستخذ الفاء ألف، فما نفعش الفاء ألف اتخذ الفاء باء أو الطريق باء.
نعم.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بدائل لهذه الرحلة؟ لو مثلا الطريق ده ما نفعش يأخذ الطريق الآخر أو كده؟
طبعا طبعا، هو البدائل حتى يعني أنت لو لما ندقق النظر نجده صحيح. عليه الصلاة والسلام بداية يعني ترك البديل عنه في فراشه من البداية.
نعم.
اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه. هذه من البداية، وكان موقف سيدنا علي رائع على الرغم من صغر سنه، لأنه كان لسه في بداية عمر الشباب ساعتها، لكنه تحمل هذه المسؤولية. يعني تخيل كان من السهل جدا أن يقتل وهو في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على فكرة يتوقع هذا، يعني يتوقع هذا بنسبة كبيرة جدا أن يدخل المشركون إذا دخلوا فيطعنوا ويقتلوا في فراشه. هذا كان البديل الأول. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام بدائل حتى في الحركة. الحركة نفسها كان فيها كثير من البدائل صلى الله عليه وسلم جعلها. الطريق الذي سلكه عليه الصلاة والسلام حتى يحير هؤلاء المشركين ويتخفى عن عيونهم، هم لا يدرون من أين سلك صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هل مشى من الصحراء المعتادة الطريق الرئيسي يعني ها، ولا سلك ساحل البحر ولا كذا، هم في حيرة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وضع خطة عظيمة جدا للهجرة، وفي نفس الوقت وضع إيه؟ وضع البدائل حتى لا يكون يعني فريسة للاحتمالات التي ممكن تحصل عند هذه الهجرة.
نعم.
الخطيرة والحساسة جدا في هذا التوقيت.
نعم دكتور. لو أحيانا لما الإنسان بيفكر أيضا في أي شيء أو في أي عمل أو في سفرية، أحيانا بيرمى لو استعد كويس جدا يقول لك يا أخي ما توكل على الله خلاص امشي وخلاص، فهل تزود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة بزاد معين أم ترك الأمر إلى إيه إلى ربه جل وتعالى ولم يأخذ بالأسباب؟
لا أخذ بالأسباب كما قلنا في بداية الحلقة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب ونجح بقدرة المولى عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى بأخذه الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأسباب، ومن الأسباب صحبة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان حتى في الحديث لعل الشيخ صح لي عندما قابلهم أحد سألهم يعني
من القوم.
نعم. فقال مما كانوا حتى أخذوا أسباب
التورية.
نعم التورية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب ولا كذب أبو بكر، لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال خرج كما قال الشيخ يعني في وضح النهار لما نجحت الهجرة مثلا.
صحيح.
او لما لحقوا به القوم
حتى في الاكل والشرب نفسه اللي هو الزاد اللي بيسموه الزاد الغذائي.
نعم.
حتى في الاكل والشرب.
نعم.
لو ذكرتنا ابو راشد كيف كانت اسماء تاخذ الاكل.
نعم.
وتشق نطاقيها.
نعم.
وكيف كان عمرو بن فهيرة وكيف كان عبد الله بن ابي بكر عبد الرحمن بن ابي بكر وهكذا يعني.
بس لعل الشيخ من الاشياء اللي كذلك شاعت عند العامه انا ما ادري عن صحتها لعن فيها ضعف اللي هي قصة العنكبوت والحمام وكذا.
أنا خطيرة صح.
أي نعم. ولكن أن أسماء كانت ترعى بالغنم على أثارهم لتمحها عن أثر القوم لعل هذا يعني ورد. لكن قصة أن العنكبوت جاءت وبنت على الغار أو جاءت الحمامة وبنت عش وكذا لعل هذه من
أنا صاحبي موقف طريف في هذا الباب. طبعا احنا قررنا في البداية ان هذا موجود ونحن صغار وبعدما يعني كبرنا في السن، طبعا ليس كبرنا في شيء الا في السن، قرأت ان هذا الامر لا يصح
ولسنا اصلا في حاجة الى ارادة.
انا بعدين قرأت كتاب للدكتور احمد فريد الله يحفظه، اظن اسمه السيرة النبوية دروس وعبر او التربية في السيرة حاجة زي كده، وعلى الكتاب على غلاف الكتاب الحمامة والعنكبوت، فتعجبت جدا قلت سبحان الله اكيد الموضوع صحيح، لأن الشيخ أحمد رجل معتمد فضلت الدكتور أحمد فريد. ف فسكت. وبعد فترة من الزمن التقيت مع الدكتور أحمد، فكنت يعني أطبع له كتاب معين بنتفق عليه، فقال لي أريد أن أرى الغلاف قبل الطباعة. قلت له لماذا؟ قال حدث أن يعني خرج كتاب السيرة والناشر أنزل الكتاب للصوب دون أن يرين الغلاف، فوضع الحمامة، وأنا لا أحب هذا الأمر لأنه غير صحيح
يعني. صح. هو شوف دكتور، يعني أنا حتى يعني أطمئن الإخوة المشاهدين، لأن أحيانا بعض الناس يعني تحسس جدا من قصة الحمامة والعنكبوت تحديدا، يعني لأن فعلا كلنا حفظناها ورددناها. أنا أقول يعني حتى الذين يؤكدون ويقولون كان في حمام وعنكبوت، أنا أقول لهم أنا لن أنكر عليكم إنكارا، يعني لأن المسألة لا تحتمل أكثر من هذا، لكن أنا أقول تعالوا نحسبها مع بعض. سبحان الله القدير، المشركون وصلوا على باب الغار، الروايات القديمة المضعفة يعني تقول إن كان في حمام وفي عنكبوت نسج خيوطه على باب الغار، خلاص. طب تعالوا نحلل كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خائف جدا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكاد فؤاده أن يطير، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. تعال نحللها مع بعض. نظر أحدهم إيش؟
تحت قدميه
لرآنا، خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام بلسان يعني يحدوه الأمل وبقلب يملأه اليقين يهون على أبي بكر ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. كلام أبي بكر الصديق دليل على أن الباب على أن باب الغار كان مفتوحا على مصراعيه، والقوم وقوف على باب الغار وينظرون داخل الغار.
سبحان الله.
وأنت أنا شفت الغار، يعني أنا شفت رأيت هذا الغار، فكان فعلا أنت لما تقف على باب الغار، هو باب صغير جدا يعني، وأنت واقف على الباب فعلا الغار من الداخل يعتبر في منطقة إيه؟ منخفضة. فلو أنت وقفت على الباب فعلا تنظر داخل الغار بعينك إلى أسفل، يعني يقول: لو نظر أحدهم تحت قدميه إيه؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين: أيهما أبلغ من حيث المعجزة؟ عشان الناس بقى اللي زعلانة على الحمام العنكبوت، أيهما أبلغ؟
ألا يكون موجود ويجيه الله تبارك
وتعالى، يعني أيهما أبلغ؟ إن المشركون يروحوا عند الغار يجدوا العنكبوت، يقولوا: ده مش معقول تكون دخل حد اخترق هذه الخيوط والحمام جلسة أمنة تضع بيضها، ولا إن الباب يكون مفتوح
ولا يراه،
والرسول عليه السلام وأبو بكر أمام القوم، أمام أعين القوم، لكن الله حجب أبصارهم فلم يروا رسول الله وصاحبه.
نعم شيخنا،
أيهما أبلغ؟
هذا الأمر الصحيح.
سبحان الله.
أيضا عايز بس شيخنا أقول للمشاهد الكريم أن إحنا ليه بعض قضية يفكر بعض المشاهدين الكرام يقولون: يعني يا عم جات على العنكبوت وجات على الحمامة، يعني تضككوا في هذا الأمر. نعم، هي تصفية السيرة النبوية من مما يشبهها من أي شيء. نحن نريد أن نصفي كل ما يعلق أو غير صحيح، ونريد أن نجمع كل الصحيح سواء من السيرة ومن الفقه ومن المعتقد، حتى نتعلم ما صح من ديننا، دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نذكر فضلتك ذكرت طرف بسيط من تضحيات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، يعني ودنا نطلع المشاهد وأتعلم أنا من بعض التضحيات التي تمت في الهجرة، مثلا أبو بكر رضي الله عنه، أسماء رضي الله عنها، علي رضي الله عنه. فأتكلم عن أبو بكر رضي الله عنه، وكيف لو أنا مكان أبو بكر أو غيري ماذا كان يفعل؟
والله أبو بكر الصديق له مكانة عظيمة في الإسلام. أبو بكر كان هو أول من سلم من الرجال، لقب الصديق، كان صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت أنه كان من فضائل أبو بكر كان حدث قصة بينه وبين عمر، لعلهم تشاد يعني صارت بينهم مشادة في الكلام، فزعل سيدنا عمر، ويعني في معنى القصة يعني
صحيح،
وخرج إلى بيته، فراح أبو بكر وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك سيدنا عمر أراد أن يتراجع وأتى عند أبو بكر، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على فرأى عمر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم علامات الغضب، وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وكررها صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن سيدنا أبو بكر جثى على ركبتيه وقال: أنا أظلم يا رسول الله، أنا أظلم. يريد ألا يشدد أو لا يغلظ الكلام على عمر. فهذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له يد عندنا كافأنا عليها إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو بكر حب شديد. الشيخ، عودا على كلامك اللي قلت معية الله سبحانه وتعالى، هل نفهم من هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبو بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أن سيدنا أبو بكر لم يكن مستشعر هذه المعية، أو لم يكن يعلم، بل هو كان خوفه الفطري على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من شدة خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يعني القوم يعني الحق، وما كان يخاف على نفسه بل كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأشد من خوفه على نفسه. هنا دعوة للمراقبة لكل إنسان أن يراقب المولى عز وجل في سكناته وحركاته، يعني المراقبة مشروع. من استشعر معية الله سبحانه وتعالى في الغار أو خارج الغار استشعره في الغار. إذا كان الإنسان مستشعر المراقبة كما عرفها ابن القيم هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع المولى عز وجل على ظاهره وباطنه، وهي ثمرة علمه بأن الله سميع عليم لطيف خبير. إذا علم الإنسان أن الله يراه ويسمعه وأن الله مطلع عليه فلا بد أنه يراقبه في حركاته وسكناته. لو بعد دليل على قصة الغار الثلاثة، كلنا نعرف قصة رهط بني إسرائيل الثلاثة اللي دخلوا في الغار يوم انطبقت عليهم الغار، واحد من الثلاثة رجل قال اللهم أنك تعلم عندما انطبقت عليهم الصخرة أنه كانت لي بنت عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، قال فراوتها عن نفسها فامتنعت حتى ألم بها سنة قحط وجدب يعني شديد، فهي الآن محتاجة، قال فجئتها بمئة دينار، قال فلما أن تمكنت منها، اسمع معي القصة، لما أن تمكنت منها وجلست منها موضع الرجل من المرأة قالت يا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه. فهنا استشعر المعية واستشعر مراقبة الله عز وجل، قال فقام منها ففرج الله عنه، فاستشعر معية المولى عز وجل قبل أن يدخل الغار أو قبل الشدة، فيوم أن احتاجه في الشدة وجد الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. أيضا شيخنا قد يعني يثار بعض الكلمات في هذا الأمر، يقولون أنتم يعني تتشددون كثيرا وتقولون أن لا يجوز عمل المرأة وتشددون في هذا الأمر، كيف وقد خرجت أسماء رضي الله عنها في الغار وكيف كان في الحروب نساء كثيرات كان خرجنا يساعدنا الصحابة في الحروب وهكذا، ألا يؤخذ من هذا أن أسماء رضي الله عنها عندما حينما خرجت تزود النبي وأباها أبو بكر رضي الله عنهما بالزاد وبالطعام، ألا يؤخذ منه أنه يجوز عمل المرأة؟
لا شك. أقول على يعني شيء نقطة مهمة جدا، يعني أسماء بنت أبي بكر خرجت، وأنا أزيد الإخوة المشاهدين، هي لم تخرج فقط في رحلة الهجرة من أجل أن توصل الطعام والشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها، بل خرجت من أجل العمل ومن أجل خدمة زوجها الزبير، بل الحديث كما ورد في الحديث الصحيح لما جاءت أسماء تحمل حمل النوى النوى على رأسها،
ما زالش مني شيء
لا خلي بالك سبحان الله، النوى هذه كانت جايبة لمين؟ هو طعام زوجة، ده طعام دواب الزبير كمان يعني تمام. والقصة المشهورة لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأناخ لها حتى تركب، لكنها ترددت رجعت إيه لورا كده كأنها إيه مرضى تركب يعني. مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه.
فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الزبير، وعرف إيه شوف زوجة بتحفظ غيبة إيه زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على مشاعر الزبير خلي بالك، وتطييبا لنفس الزبير تركها تمشي وراءه وراء أصحابه حتى أوصلها إلى المدينة مع أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام خلي بالك، وهو الذي قال فيه رب العالمين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي قراءة وهو أب لهم، يعني هو أأمن الناس عليها عليه الصلاة والسلام، هو زوج أختها، وعلى الرغم من ذلك هي عملت إيه؟ تذكرت زوجها فرجعت لوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، فهذا إن دل فإن دل كانت تعمل، لكن خلي بالك من العمل، عمل يختلف عن عمل وخروج يختلف عن خروج. هل يعقل أن يظن أحد بأسماء أنها خرجت متبرجة، أنها خرجت متبخترة، أنها خرجت متعطرة، أنها خرجت لعمل لا تحتاج إليه ولا تحتاج الأمة منها إليه؟
الضوابط سريعة،
هذه نقاط مهمة جدا،
ضوابط سريعة، ضوابط عمل.
هو طبعا الضوابط كثيرة، لكن أنا أقول دائما لإخوتي وأخواتي، أقول يا إخوة يعني أنا دائما أتساءل ما دخل العلم يعني تعليم البنت وتعليم المرأة في العري،
صحيح
ما دخل العمل المناسب للمرأة والتي تحتاجه أو يحتاج المجتمع إليها فيه، ما دخل هذا العمل في التبرج والاختلاط والكلام اللي احنا بنشوفه في كل مكان للأسف الشديد يعني. وبعدين لما حد يقول هذا الكلام يقول لك لا أصلا لا لا انتوا كده تخلفتوا وتقهقرتوا ورجعتم، لا والله نحن نتكلم الآن عن حق المرأة في الحماية، عن حق المرأة في الصيانة، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلقها هو الذي أمر بصيانتها على هذا النحو. فهي نقطة مهمة جدا، نحن لم نحرم عمل المرأة في كل الأحوال، وإنما بضوابط شرعية وبأصول يعني نبوية ينبغي أن تلتزم بها. ونحن شفنا حتى في قصة موسى عليه السلام
صحيح.
كيف أن ابنتي الرجل الصالح ما كانوا بيخرجوا تستقي الماء ليه؟
نعم.
رجل كبير وضعيف وما يستطيع العمل
ولن تستطيع أصلا أن تمنع عمل المرأة في عمل أصلا لا يصح إلا المرأة ضوابط
صحيح.
نعم. طبيبة النساء المعلمة كذا أحسن
طبيبة النساء إحنا عايزين طبيبة يا أبو راشد مثل رفيدة عايزين مزارعة مثل خالد جبر بن عبد الله.
فكرة الكثير من النساء لا يثقن في الطبيبات النساء.
النساء.
صراحة يعني فعلا.
إحنا اللي عملنا فهم كده. ليه؟ لأن إحنا كرسنا مفهوم أن المرأة لا تبرع في هذه المهنة. يعني لا تصل إلى مستوى الرجل في هذه المهنة. ما نحن السبب.
حتى وإن وجدت مثل ما قال الشيخ الدكتور ما تقتنع.
أيه.
لكن الشرع لا يجوز لها أن تذهب إلى رجل في وجود المرأة الكفر. يعني ليس لها الخيار.
صحيح أحسنت.
يعني إذا لا يحل للمرأة المسلمة أن تذهب لطبيب مسلم في وجود الطبيبة المسلمة
المسلمة المتقنة الكفر.
نعم.
وبعدين إحنا أصلا أنت لما تشغلها أكثر وتمارسها أكثر خبرتها تزيد صح ولا لا؟
نعم.
لكن إحنا بنشغل أطباء الرجال وسايبين الطبيبة المسلمة عشان طبعا لا بد ان خبرتها تقف عند حد معين يعني ده شيء.
نعم.
طبيعي يعني.
نعم شيخنا. اذا يعني نرجع سريعا الى السيره بعد ما تعلمنا انه يجوز عمل المراه بضوابط معينه ولا بد ولازمه ولا يؤخذ العمل على عاهينه فتخرج متبرجه او مختلطه او هكذا. هل الكفار قريش تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر ما كان فيه مثلا اساليب صد عن هذه الرحله؟
لا ما تركوا يعني. الكفار جعلوا مكافاه لمن يقبض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحاولوا أصلاً قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم، حاولوا صده ومنعه، وبعد أن خرج ما وقفت يعني آمالهم، اقتفوا أثره، وخرج على أثره مالك بن سراقة، كان يريد سراقة بن مالك نعم، فكان يريد اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلى القصة المعروفة إلى الرجع فجعلت مكافأة لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن هجرته، لكن إن الله غالب على أمره أراد الله.
نعم. إذن استمروا في المطاردات حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وأي نعم. مطاردات لو تذكرتوا معي إخوة مطاردات قريش وصدهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة كان حتى قبل الهجرة. يعني بعد بيعة العقبة الثانية هم استشعروا الخطر كيف أن 72 رجل ومرأتان يأتون من المدينة ويبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية. ولذلك هم طاردوا الأنصار، وده الكلام ده يمكن في بعض الناس ما ينتبهش لهذا الكلام، طاردوا الأنصار
لما صح الشيخ
حتى قبضوا على بعضهم، وكان منهم سعد بن عبادة كبير الأنصار
سيد الأنصار،
قبضوا عليه ولم يتركوه إلا بتدخلات دولية وشفاعات ومشكلة يعني. ثم فرقوا بين أبي سلمة وزوجته، ده أسلوب من أساليب الصد. اختطفوا عياش بن أبي ربيعة وهشام أخيه، القصة المعروفة لما أبو جهل قال له أركب فرسك وتركب فرسي، القصة المعروفة. كان عياش بن أبي ربيعة وهشام في طريقهم إلى الهجرة، بالفعل أفلتوا من مكة، فتابعهم أبو جهل وكان أخا لعياش على ما أذكر،
وهشام بن العاص.
هشام بن العاص كان أخا لواحد منهم من الرضاعة وقريب للثانية، وراح يعني ناشدهم الله والرحيم وبدأ يتكلم معهم. هم أبدا قالوا خلاص إحنا توجهنا ليه إلى واحد منهم. فأبو جهل بدأ إيه يضغط على الوتر الحساس عند أي واحد،
أم
كذا ومريضة وتعالى شوفها وتعالى كذا، وأنا أضمن لك أنك إيه تهاجر في الوقت الذي تريد. فواحد منهم حن، عياش بن أبي ربيعة حن، وقال للتاني خليني أروح معه إلى مكة أطمئن على أهلي وأمي ثم أعود. قال إياك، لا تفعل، لكنه ما سمع الكلام. وسيدنا عمر بن الخطاب حذرهم لكنه ما سمع الكلام ورجع. وهم رجعان في الطريق كان سيدنا عمر وهو راجع قال له طب خذ ايه، خذ الفرس، هذا فرس قوي وسريع عشان لو غدر بك ابو جهل تعمل ايه،
ترجع بي
تفلت. وهو ماشي في الطريق ابو جهل بخبث شديد ومكر بدا يتكلم مع ايه مع عياش ويقول له طب الايه تركب، انا تعبت من الفرس تبعي وانت فرسك قويه وتركب مكاني شويه وركب مكانك شويه. فلما اركبه الفرس اللي هو البطيء الهزيل هذا استطاع أنه أن يقبض عليه ويضعه في القيود ويدخل به إلى مكة حتى فتنوه في دينه. ثم رجع بعدها بفضل من الله عز وجل حتى فتنوه في دينه ساعتها. فهذا كان نوع الاختطاف، ده كان وسيلة. طيب
نتعلم منه إيه الآن شيخنا؟
نتعلم منه الآن الكثير والكثير. أولا ألا آمن ولا أخذ النصح ولا التوجيه إلا من صاحب إلا من الأمين، الإنسان الصادق الأمين الذي لم أحد عليه غدرة ولم أحد عليه يعني هذه الأمور. نحن غزة الآن بتضرب والمسلمين العرب بيتفرجوا من الله تبارك وتعالى، وبعدين الغد الوقت اللي في ناس لسه بتتكلم تقول يا جماعة ما هم غلطانين لأن هم مش عارف خلفه إيه وخلفه إيه، ها؟ وكأن في ناس إلى الآن تصدق بني صهيون، في ناس إلى الآن تصدق اليهود وأنهم ليسوا نقاضا للعهود.
وعندهم هجرة، يقولون هم هاجروا إلى فلسطين.
هذه هجرة. ويقولون تشبه هجرتهم هجرة النبي إلى المدينة، كلام فارغ. فإحنا لازم يعني المؤمن لازم يكون عنده يعني مزيد من الايه من الفطنة والفراسة في التعامل مع خصومه وأعدائه. أنا لا أقول نرفض التعامل مع الناس كلهم، ولا أقول نغلق الباب في وجه الجميع، ولكن علينا أن يكون عندنا مزيد من ايه مزيد من الفطانة والفراسة والحصافة في التعامل مع الآخرين، نفهم طبيعتهم ونتعرف على طريقة تفكيرهم ونقرأ تاريخهم ونعرف هم مين وماذا صنعوا وماذا يخططون وماذا يدبرون هكذا. ينبغي أن يكون المسلم هكذا. هم استعملوا كل هذا، استعملوا طريقة تجميد الأموال، هم جمدوا أموال صهيب بن سنان
صحيح،
ثم سلبوها منه وخرجوا من مكة صفر اليدين من الأموال يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بشره رابح البيع أبا يحيى، هو سبحان الله القدير. فاستعملوا كل هذه
لهذه الدرجة شيخنا، كانت الهجرة غالية لدرجة أن أبو بكر رضي الله عنه يترك أمواله كلها، يأخذ أمواله كلها لبسعة النبي صلى الله عليه وسلم، وصهيب الرومي رضي الله عنه يترك كل أمواله ويفرق بين الرجل وزوجه، وتكون فتنة إلى هذه الدرجة، فيتمايز المؤمنين ويسافروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتباطأ البعض ويفتنوا كما ذكرت فضلتك. يعني هذه الهجرة فعلا غالية جدا،
غالية جدا.
نأخذ شيخنا من أخينا الحبيب أبو راشد، نأخذ بعض الدروس المستفادة من الهجرة.
دروس كثيرة، لكن أنا قبل كان ودي في وقت نذكر موقف الأنصار أصلا من استقبال الهجرة. تضحيات الأنصار لا تقل عن
الاستقبال،
أحسنت، لا تقل عن تضحيات المهاجرين. نعم، اللي تركوا أموالهم خلفهم، لكن ماذا كيف استقبلوهم الأنصار؟ يقول كان عندما فعلني بصلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان الأنصاري يأتي لأخوه المهاجر ويقول عندي زوجتين، تعال، ما يقول خذ واحدة منهم فقط، تعال انظر إلى أيهما يعني أردت أو أيهما أجمل وطلقها لك لتأخذها. هذا شوف الإيثار،
هذا الكلام أنا معلش أنا دايما بأقطع أحبائي في الأمور مهمة. الكلام ده ممكن يكون عادي جدا عند مجتمع ممكن يكون فيه يعني إيه لا مبالاة أو ما عندوش الغيرة، أما هذا كان في المجتمع اللي كان يغار غيرة تامة على زوجه،
على أحسنه،
أو بالرغم من ذلك يضحي بأجمل نسائه وزوجاته لأخيه.
أحسنت. والمال يعني انظر إلى يعطيه يقسم له مال الشطرين، النساء ما يقول خذ فلانة أو اللي هو عاوز يتخلص منها وكذا، قال انظر إلي، مع ذلك يسمح له ليرى إلى يعني أزواجه، والله انظر إليه يطلق لها. فهذا الإيثار عند الأنصار كما كان عند المهاجرين، أيضا تركوا أموالهم، هذول آثروا أموالهم، يعني إيش يحبوا من دنياكم النساء والطيب، فكانوا يتركوا الأموال، فكانوا فتنة، يتركون المال ويتركون النساء ويتركون في من أجل استقبال أخوانهم ومشاطرتهم. والمؤاخاة لها ورد فيها قصص كثيرة ومواقف. عبد الرحمن بن عوف كان رفض، قال دلوني على السوق.
نأخذ اتصال ونرجع على سيدنا عبد الرحمن. السلام عليكم.
تفضل.
أي تفضلي أختي الكريمة، استمع إليك تفضلي. السلام عليكم. طيب يا أختي، يبدو أن الخط ما زال يعني معلق. نستكمل مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
عفة النفس. نعم، سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال دلوني على السوق.
يعني لم يركن لهذا ويقول خلاص خليني أعيش حياة مرتاحة.
أحسن.
على حسب غيره.
ولذلك ورد في كتب السير أن كان من تجار الصحابة.
نعم صحيح.
يعني الصحابة كان فيهم تجار، لكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه تزوج بعد ذلك وكانت له تجارة وكانت له أموال. ولكن هذا ما يخفي يعني مثل ما قلت إيثار الأنصار. ومحبتهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ كذلك يتكلم عن طلع البدر علينا، لم تكن يوم الهجرة. طلع البدر علينا يعني يمكن علق
في تبوك النبي صلى الله عليه
وسلم عودة من تبوك.
أنا المعروف أو المتداول عند عند عندنا أو عند العامة يعني أنها كانت في الهجرة عندما صحيح. استقبلوا صحيح. نقول الأنصار استقبلوا بكل حب وود وترحيب، لكن ما كانت طلع البدر علينا يوم يوم
هو حتى إحنا لما تروح هناك النشيد يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع هذه منطقة موجودة معروفة إلى الآن.
نعم.
هي في الطريق اللي جاي من الشام.
أحسنت.
جاي من الشام وراجع من تبوك.
نعم. نعم.
لكن وأنت جاي من مكة لا ما لا تمر على
شمال المدينة وليست جنوبها يعني طريق المدينة. طيب فضلت الدكتور احيانا يعني وسمحني يعني موقف عبد الرحمن ذكرني به اخي ابو راشد ابن عوف رضي الله تعالى عنه، يقولون بعض طلبه العلم الان يقولون والله يعني احنا نريد من يكفلنا، نريد كفالة طلب علم، ويبدا يطلب ثم يطلب ثم يدرس ويعتمد على من يدعمه. الا اليست هناك اشاره من موقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يجب على الإنسان أن يعرف نفسه وأن يجتهد وأن يعمل؟
نعم، لأنه من يتعفف أو يستعفف يعفه الله كما قال عيسى، من يستعفف يعفه
الله
يعفه الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان بالفعل قادرا على العمل والبذل والإنتاج ليأكل من إيه؟ من كسب يده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن خير ما يأكل الرجل من كسب، إن أطيب ما يأكل الرجل من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يعمله كان يأكله من عمل يده. فلا بد أن احنا شبابنا يفهموا هذا جيدا. لكن في بعض الناس لهم ظروف خاصة جدا، وبالفعل هو متفرغ تفرغ تام للدعوة وتعليم الناس ونشر الخير في كل مكان، إن وجد من إخوتنا من المسلمين من يأخذه بدون أي يعني تجريح وبدون أي يعني
يكفله
كفالة سرية خاصة بينه وبينه
وله أجر
وله أجر عند الله عز وجل. هذا شيء طيب. لا نستطيع أن
نأخذ أخو حسين ونرجع. أخو حسين السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. عليك ولا عليكم شيخ الأفضل أصح؟
نعم.
لا عليك.
ثانية أنا بسأل الشيخ يا مولانا الشيخ حسين صبرا صبرا يا مولانا، أنت حضرتك قلت عليك فأنا بس أسأل الشيخ حتى أتعلم.
نعم.
وحضرتك أتعلم
ماشي يا فندم،
خليك معنا
نتعلم يا فندم.
عليك وأم عليكم الشيخ الأولى
في السلام يعني.
نعم. أنا أقول السلام.
السلام للفرض يجوز أن يكون عليك للفرض.
نعم.
وعليكم هذا أيضا من باب التعظيم والتفخيم يعني، اما اذا كانت جماعه لا لابد ان نجمع.
اذا المساله فيها اباحه.
طيب
تفضل اخو حسين. يا الله كده زعلت ولا ايه مولانا؟
زعلت
نسال بس من طيب لو اعدت الاتصال اكون شاكر حتى نعرف ماذا كنت تريد.
لا لا هو انقطاع فني بس ممكن يكون الاتصالات ولا شيء يعني.
نرجع ثاني شيخنا الكريم على مساله طلب العلم من هذه القصه يعني.
فهذا مقبول شرعا، ولكن ايضا في حدود عفة النفس التي امر بها الله تبارك وتعالى، والتي وصف بها طائفة عظيمة جدا من المؤمنين لما وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله لا يسألون الناس إيه، لا يسألون الناس إيه، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء بالفعل عندهم عفة نفس وعندهم عزة نفس، ما يستطيع يمد يده للناس ويتاجر على حساب هذا الإيه الدين وعلى حساب تبليغ الرسالة وأنا كذا. لا 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 يا أخي، لا لابد أن تكون عفيف النفس، لأنك ستعلم الناس هذا يوم من الأيام، ستذكرهم بهذه الآيات وتلك الأحاديث في يوم من الأيام. فوفاقد الشيء إيه؟
لا يعطي.
بقضية الإثار من حوالي شهر تقريبا لما كانت الرسوم، لما كان الفيلم
مسيء
الجبان هذا المزري هذا الذي صوروه وأرادوا أن يشوهوا به صورة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هيهات راحت إحدى البنت من بنات المسلمين أتوقع يمكن من السعودية أتوقع يعني، فعملت شيء غريب جدا يعني، شيء غريب جدا على عالمنا وعلى عالم النساء والرجال كمان يعني. وراحت عملت إيه، كان متقدم لها خاطب يحبها ومتمسك جدا بالزواج منها يعني، فراحت قالت اشترطت عليه، قالت إذا أردت الزواج مني أنا سأرد على هؤلاء الجبناء ردا عمليا، هؤلاء الذين إيه أرادوا أن يقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذا ويتزوج من النساء وكلام الفارغ هذا، أنا هرد عليهم رد عملي. وراحت اشترطت عليه قلت له لو أردتني فتزوج من هذه صاحبتي وصديقتي وتزوج من هذه. وبالفعل هذا الشاب طبعا هي فرصة صراحة يعني هذا الشاب بالفعل عقد على الثلاثة عند مأذون واحد، وتزوج الثلاثة في أوقات يعني متقاربة وليست بعيدة. والغريب أن لما قرأت الخبر ولما علق عليه بعض وسائل الإعلام وجابوا كلام عنه أن هذه الأخت جزاها الله خيرا هي كانت إيه؟ كانت المتكفلة بهذا أيضا، يعني هي اللي أجرت ثلاث مساكن أو ثلاث شقق لها ولأختيها.
أين هؤلاء النساء؟
أنا أردت أن أضرب هذا المثل ليه؟ حتى نعلم أن نماذج الإيثار في الأمة موجودة،
صحيح.
ما ضاعتش ولا حاجة، موجودة والله. هي صح أصبحت نادرة لكنها موجودة. مظاهر الإيثار في الأمة بفضل من الله سبحانه وتعالى موجودة بيننا، وهذا يتضح حتى من كثير من المسلمين بفضل الله عز وجل. إذا يعني ألم بإخوانهم محنة معينة أو مصاب بعينه، ترى كثير من الناس بفضل من الله سبحانه وتعالى يسارع من أجل نجدة إخوانه وإغاثة الملهوف منهم. فهذا شيء يعني نأمل ونتمنى على الله عز وجل أن يزيد في أمتنا.
نعم.
والإيثار والعفة، أنا أكرمني الله بصحبة الشيخ العام الماضي لمالي في أفريقيا.
هذه كانت هجرة للدعوة.
نعم.
والله
ممكن
تسمى هجرة للدعوة. فأكرمنا الله بصحبة الشيخ والله.
طيب شيخنا، نأخذ يعني فاصل الأذان ونرجع نتكلم عن الهجرة في هذا الوقت للدعوة ولغير الدعوة كيف تكون. فاصل قصير ونرجع إليكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
حان الآن موعد آذان العشاء.
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.
عدنا إليكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله حول الدروس المستفادة من هجرة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وتوقفنا عن الهجرة الآن. كيف تكون هناك مثلا هجرة هربا وهجرة طلبا؟ ذكر الأخ الكريم الأستاذ أبو راشد أنه سافر مع الشيخ في رحلات إلى إفريقيا، هل تعتبرها هجرة؟
والله الشيخ يقول هجرة وأنا يعني أسمع كلام الشيخ.
طيب ماذا تحب أن تقول في هذه السفرة؟
أنا أقول سافرنا، إحنا كنا نتكلم عن الإيثار وعن يعني بعض المواقف. إحنا والله سافرنا وصورنا هناك برنامج تلفزيوني 30 حلقة ويعني بث على تلفزيون قطر وعلى بعض القنوات اللي والله في قصص إحنا نستحي نقولها يعني نذكرها يعني لأنها كأنها من نسج الخيال ما يصدقها يعني السامع. ولعل الشيخ يذكر حنا أتينا على ناس كانوا ساكنين فوق قمامة، تعرف إيش يعني أجلكم الله السامعين، يعني مزبلة كبيرة للعاصمة، وكان الناس الفقراء اللي بدون مساكن جايين على أطراف القمامة نازلين، أخذناهم بالتصوير وعملنا عنهم حلقة كاملة. كانوا يخرجوا للقمامة يوميا لطلب الرزق، يأخذونها من
الفكرة. في بلاد تانية فيها الكلام أنا أعرف موجود في مصر الكلام
قصة
وفي غير مصر
والله يعني
أنا رأيت هذا بيوم معين في الخليج وفي مصر وفي غيره.
الإثار اللي
الإثار بقى
اللي في أيوة اللي فيه، فوجدنا شيبة كبير في السن في كوخ صغير يمكن ما يأخذ حتى شخص واحد. والله الشيخ دخل كان داخل يعني مطأطأ رأسه ما استطاع أن يقف يعني بطوله، والله دخل الشيخ كان الكوخ كان ساكن فيه 9 أشخاص
يا الله.
والله ما ينامون كلهم إلا فوق بعض يعني وطالعين برا. فقال حنا 9 أشخاص كيف يعني تكلم كيف يعني وضعكم؟ قالوا يعني جارنا هذا يعني ممكن نأخذ منها استفادة حق الجار، ممكن نأخذ منها إيثار، ممكن نأخذ منها الصحبة. قال حنا ساكنين يعني مثل ما تشوفون، فيوم نخرج حن يعني الكوخ هذا للزبل نجيب الطعام لنا والجيراننا، واليوم الثاني يكون دور جيراننا هم يخرجوا. والله خرجنا يا شيخ يعني يعجز اللسان عن وصف تلك المناظر، ما كان في شيء أصلا. وإيش يأتي؟ قال وإذا ما وجد إلا شيء واحد يكون من نصيب يعني الجار، وأنا بكرة لو خرجت وما وجدت إلا شيء قليل يكون للجار.
يا الله
هذا هو الإثارة
يعني. الأخلاق العظيمة الذي يظن الإنسان
في ظل الفقر اللي يعجز
هو هذا
الوصف إنه يقول إنه يعني في
قد يراهم فيه الإنسان فلا يؤبه لهم وهم بهذه الأخلاق الإسلامية الرفيعة يعني.
جدا جدا. بل حتى في قرية أخرى كلمهم الشيخ يعني قال يعني كلمتكم لتجار المسلمين كانوا مصورينها مقالة، إيش كلمتكم؟ قال والله يعني وأثرت تلك الكلمة، قال كلمتنا يرسلون لنا مصاحف.
أيوة قال ما طلبوا.
قال لهم الشيخ حنا الآن الجمعيات الخيرية، حنا طبعا كنا رايحين عن طريق جمعية خيرية، جمعيات الخيرية تسمعكم والآن متاح لكم القناة تفضلوا. قال والله نريد يرسلونا مصاحف في ظل تلك الظروف يعني. فهذا ممكن نتعلم منه الصبر، ممكن نتعلم منه الإيثار، ممكن نتعلم منه الأخوة، ممكن نتعلم حق الجار. وذي كلها ترجع أو هذه كلها ترجع لقصة الهجرة. فمعلمنا وقدوتنا هو نبينا عليه الصلاة.
نعم. هل تعتبر هذه الرحلة إلى مثلا إفريقيا وغيرها هي يعني هجرة دعوية؟
نعم هي سفرة دعوية، يمكن أن يطلق عليها هجرة دعوية. لكن عايزين نفرق بين هجرة وهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح. يعني الهجرة اللي هي الهجرة الكبرى زي مثل التي قام بها عليه الصلاة والسلام، والانتقال من أرض إلى أرض وليس وحده وإنما بجماعة المسلمين،
ولكن جهاد
ولكن جهاد ونية.
نعم.
جهاد ونية. فالسفرات الآن نستطيع أن نقسمها، أو الهجرة الآن نستطيع أن نقسمها إلى هجرتين كما قال العلماء، هجرة هرب وهجرة طلب. أما هجرة الهرب فهي أن تفر بدينك من أرض إلى أرض، وهذا مطلوب لأنك ستسأل يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ألم تكن أرضي واسعة فتهاجر فيها، عشان ما حد يجي يوم القيامة يظن أنه يستطيع أن يتعذر أو يتحجج ويقول يا رب أصل أنا نشأت في هذه البيئة نعمل إيه، أنا نشأت في بيئة كلها معاصي.
طب ناخذ حتة مفيدة يا شيخنا، أحيانا بعض المشاهدين وكلمني بعضهم في هذا الأمر يقولون إذا ذكر فلسطين يقولون والله يا أخي هذا الناس دول باعوا بيوتهم وخرجوا ليه ندفع عنهم يعني.
هذا كلام تمام؟ غير صحيح.
نقول نسأل الله عز وجل ألا يبتلينا بما ابتلوا به، وكذلك إخواننا في سوريا يخرجون ويهربون دفاعا عن عرضهم ودينهم
وفتنة
شديدة. نعم. ليس كذلك؟
بلى يا أخي سبحان الله القدير. أنا حتى يمكن علقت اليوم في أحد البرامج على هذه المقولة، المقولة أنا السخيفة جدا التي يقولها كثير من الناس أو يصدقها بعض الناس. جزاك الله خير أنك ذكرتنا بهذا. يعني أنا نفسي أفهم، هات لي دليل واحد يقول إن إخوتنا وأهلينا في فلسطين باعوا أرضهم. يأخذ هؤلاء في محنة. خلينا نقصها بس من 48 إلى اليوم، من سنة 48 إلى اليوم، انظر إلى حجم التضحيات التي بذلت في فلسطين، انظر إلى حجم الأموات والقتلى والشهداء الذين سقطوا في فلسطين، وإلى يومنا هذا، إلى وقتنا الساعة اللي احنا جلسين فيها الآن، وفلسطين الآن تضحي بشهدائها وبأبنائها بنسائها، كل هذا وفي الآخر نقول باعوا أرضهم؟ من هؤلاء الذين باعوا أرضهم؟ هذا كلام خطير جدا، وكما كلام يحتاج إلى أن يراجع الإنسان نفسه. هي القضية قضية أن أنا مش قادر أقدم شيء، مش قادر أبذل لإخواني شيء،
أتهم بقى وخلاص،
أو أتهم وخلاص، ألقتهم جزافا.
حتى يا شيخنا لو يعني أخي، لو أخوك باع أرضه هربا حتى يحفظ دينه وعرضه ونفسه، هل يلام؟ أيضا هل حتى هو لو فرط الأخ، أخوك فرط في هذا الأمر، هل ندع الأخ يدع أخاه من أجل أن يفعل معصية؟ على فرض يا شيخنا، يعني
يا شيخ سبحان الله، هو
اللاجئين السوريين مثلا خروجهم بعد
الحجة أنا. السلام عليكم حجة سناء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بخير وسعادة وطاعة وعمل.
آمين.
عندي سؤالين ممكن، واحد عن الهجرة وواحد عن الشريعة.
أهلا وسهلا،
أهلا بيك، روحي بينا جميعا في الجنة. السؤال الأول، بمناسبة الهجرة، أما أنا لنا أن نهجر المعاصي والركود والرتابة والروتينية الإيمانية إلى التدبر والتأمل وأعمال العقل وتنقية العقول والقلوب من كل الشوائب لتحل العقيدة الراسخة المتينة والعمل بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربي: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ السؤال الثاني، أما أنا للمعادين والمعتدين أن يوقنوا أن الشريعة الإسلامية بكمالها وشمولها وشموخها تقصف وتعصف بكل الشرائع الوضعية، فشريعتنا من إله واحد إلى نبي واحد صلى الله عليه وسلم، ولما لا، وشهد شاهد من غير أهلها، وقد لجأ غير المسلمين لبعض الأحكام الشرعية بعد أن فشلت شرائعهم الوضعية، والبقية تأتي بإذن الله، فقط علينا نحن المسلمين تطبيق شرع الله على أنفسنا حتى يمكن على المستوى العام، وتكون أفعالنا أكثر من أقوالنا، ومزيد من الصبر، وبشر الصابرين، وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خيرا.
جزانا وإياك بارك الله فيك أختنا. تكلم عن الهجرة، هجران المعاصي، كيف نستفيد من هذا الأمر؟
والله يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي طرحها هذا، لأن فعلا نقطة مهمة جدا وهي مسألة هجران المعاصي. لو تذكرنا حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل أو أكمل بهم الماء لما رجل، يعني القصة المعروفة يعني. فماذا كانت توجيهات أو فتوى العالم له؟ قال له: أخرج من أرض إلى أرض، وهجر أرض المعصية إلى أرض الإيه؟ إلى أرض الطاعة. سبحان الله القدير. كذلك نحن الآن فعلا نحن في حاجة إلى أن نهجر المعاصي وحياة المنكرات والأثام، وننتقل وبسرعة إلى عالم الطاعة والإيمان. هذا بالفعل سوف يكرس في حياتنا مزيد من الرخاء والنهوض بالنفس ومزيد من الإيمان ومزيد من الأخلاق. الأمة فعلا بحاجة، ومجتمعات المسلمين بالفعل بحاجة ملحة جدا إلى سرعة هجر المعاصي والذنوب. ثم قضية الشريعة هي جزاء الله كل خير ذكرتنا بها، لأنه لا حياة لنا إلا بالشريعة، بالفعل لا حياة لنا إلا بالشريعة. ودعنا من بعض الناس الذين أنا أحيانا والله يعني يصعب علي، إنه مساكين جدا، يعني أنت ما عندك علم تتكلم به عن الشريعة، لماذا تتحدث عن الشريعة؟ يعني أمس أسمع أحد الإعلاميين، أصلا يهدينا ويا طلع، يقول يا جماعة نحن هذا شرع الله ونحن مسلمين، وأنت حد قال غير هذا؟ حد قال لك أنت مش مسلم؟ سبحان الله القدير. ولكن يقول كذا، لكن هذه شريعة قديمة من 10 قرون، يعني إيه قديمة يعني مش فاهم يعني هل هي أقدم؟ أنا أسأل هذا الأخ اللي هو عامل نفسه يعني عالم وجيب لي كتاب في يده، أنا أسألك يا أخي في الله، أسألك يا أخي، شريعة الإسلام أقدم ولا القانون الفرنسي اللي أنت معجب به وبتتحكم به؟ القانون الفرنسي هذا مستقى منين؟
روماني،
مستقى من الدستور والقانون الروماني القديم جدا.
نعم.
صحيح ولا لا؟
نعم.
إذن أيهما أقدم يعني؟ عشان أنت وغيرك تقول والمناداة بتحكيم الشريعة الآن ضرب من التأخر، ليه ضرب من التأخر؟ يقول لك قديمة. طبعا هذه ايه, هذه حجة البليد, وهذا كلام لا محل له من الإعراب إطلاقا يعني. يا سبحان الله القدير. فالشريعة الشريعة لن نحيا إلا بها, لن نحيا بالفعل والله. والأمة جربت هذا, جربنا كل شيء, كل المصطلحات اللي صبعوا لنا بها رأسنا ليل ونهار من رأسمالية واشتراكية وعلمانية ووحدوية أنا مش هقعد أعد للصبح يعني, كل هذه الأفكار وكل هذه لا لا لا
احنا ما كنا فيها,
ما احنا جربنا
ايه اللي حصل لنا منها يعني.
الامه جربت يا شيخ, خدت ايه في النهايه يعني. في النهايه وصلنا لايه؟ فتحنا نجرب الاسلام مره والله لن نندم, لانه لم يندم ابدا من اطاع الله تبارك وتعالى واقام شرعه الله في حياته وحياه الناس من حوله.
نعم بارك الله فيك. كلمه في نهايه الحلقه تقولها مجمله لمشاهديك, ماذا تقول لهم بخصوص الهجره؟
أحسن. والله أنا أعرج على كلام الأخت الكريمة, يعني هجر الذنوب, فإن كان من كلمة فهي الوصية بتقوى الله عز وجل وهجران الذنوب والاتعاظ. الموت يأتي باغته والقبر صندوق العمل, فلعلك إن مت بعد هجرانك المعاصي فأنت على خير, لكن إن مت وأنت على المعاصي فأسأل الله لي ولك العافية.
أمين يا رب. أمين. بارك الله فيك. فضلت الشيخ كلمة تختم بها هذا اللقاء.
هو يعني أنا دائما يعني في ذكرى الهجرة بالذات يعني أذكر نفسي وأخواتي بهذه التضحيات الغالية جدا التي بذلها رسولنا عليه الصلاة والسلام وبذلها معه أصحابه الكرام. أذكر نفسي وأخواتي أقول إن الناس لن ينشغلوا بدعوة لم ينشغل بها أصحابها, الناس لن ينشغلوا بدعوة لم ينشغل بها أصحابها. والشيخ ابن باز رحمه الله كان له مقولة وعبارة جميلة جدا ومعبرة جدا لما قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. فالعمل العمل, والبذل البذل, والتضحية التضحية, كل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن طلب الراحة ترك الراحة, من طلب الراحة ترك الراحة, وبقدر ما يعني تتعنى أيها المسلم تنال ما تتمنى. إذن القضية قضية أمة الآن, قضية أمة دولة الإسلام والمسلمين بكلها كلها, وليست بلدا واحدا أو مجتمعا واحدا. ينبغي أن نكون جميعا على قلب رجل واحد, ينبغي أن يعني نكرس اهتماماتنا لقضايا الأمة الآن, ونحاول جاهدين بفضل الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بأيدينا وأيدي إخواننا معنا إلى طريق النور, إلى طريق الهداية, إلى طريق الفوز المبين في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولإخوتي من المسلمين في كل مكان ذلك, كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخوتنا في سوريا وفي غزة وفي بورما وفي سائر البلدان. اللهم أمين.
قبل ما أنهي, ما الذي يجب علي وعلى المشاهد الكريم تجاه غزة الآن وسوريا؟
طبعا هناك أمور كثيرة جدا تجب علينا جميعا, ينبغي أن نتدارك أمورنا. أولا توحيد الكلمة, توحيد الكلمة مهمة جدا جدا.
كيف واحد الكلمة رجل عامي الآن عادية هيعمل إيه يا شيخنا؟
يا أخي سبحان الله, أولا لا يصدق كلام المرجفين المثبطين, ولا يتعامل ولا يتفاعل مع كلامه في وسائل إعلامه وغيره صراحة يعني. رقم اثنين, يوحد كلمته في بيته مع أبنائه, يبين لأبنائه قضية الإسلام, يعرفهم يعني إيه غزة, وغزة هذه تعني لنا ماذا. خلاص نحن هؤلاء إخوتنا على ثغر عظيم جدا من ثغور الإسلام, يحفظون علينا بيضة الإسلام ويحقنون دماءنا نحن بدمائهم هم. هذا الكلام لابد أن يعرفه الجميع, بدلا من أن نسلط عليهم أو نوجه لهم التهم على هذا النحو. هذه نقطة. كذلك اجتناب المعاصي والمنكرات لأنها خطيرة جدا. تخيل ممكن أرض مسلمة تحتل بسبب معاصينا ونحن لا ندري, لا نعرف, لا نشعر. سبحان الله القدير, لا نستهين بهذه الأمور أبدا يعني. الأندلس ضاعت بسبب إيه؟ بسبب المعاصي والذنوب. فلسطين ضاعت في واحتلت بسبب إيه؟ العراق بسبب إيه؟ سبحان الله القدير. إذن توحيد الكلمة والاعتصام بالله عز وجل وتجميع صف المؤمنين قدر استطاعتنا, كل واحد منا يستطيع حتى ولو بإيه؟ بأسلوب ميسر يعني. حان الوقت لأن نتفاعل مع هذه الأمور. كذلك طبعا هناك أمور كثيرة جدا, من ضمنها لابد أن تتعلم الأمة الآن قيمة ومكانة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أنا عارف أقول وأؤكد بأصوله وضوابطه الشرعية, نحن لم نفتح الباب لكل من هب ودب يقول خليني أجاهد على مزاجي بالطريقة اللي أنا عايزها, لا, بالأصول والضوابط الشرعية وكل شيء. ينبغي أن نفعل هذا في حياتنا حتى إذا علم من ولاهم ربنا سبحانه وتعالى أمورنا وعلموا أنهم جربوا كل الوسائل لكنهم فشلوا في النهاية, أنه لا وسيلة في النهاية أمام اعتداء هؤلاء المحتلين الغاصبين إلا أن تقف الأمة أمامهم وجها لوجه. ساعتها سيتعلم هؤلاء من هم المسلمون، ولن يتجرأ واحد منهم أن يرفع عينا، لا أقول في وجه كبير من المسلمين، ولكن والله حتى في وجه أصغر طفل مسلم يعيش على وجه الأرض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور أبو أنس الجبيشي على ما طوفت به حول الهجرة النبوية، وكذلك أستاذي محمد بن راشد المري أشكرك شكرا جزيلا به، كذلك إخوتي المشاهدين أشكركم أيضا على حسن المتابعة والإنصات. وتعلمون تكلمنا في هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا الإعداد والتخطيط واتخاذ كل التدابير اللازمة لفعل هذا الأمر العظيم الذي هو علامة للأمة الإسلامية، بدأت تأريخ الأمة من هذا اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أمين. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله تبارك وتعالى وأمنه وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.
زهرة لدي من ربنا أجمل هدية، نعمة من